بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قيمنا. نرحب بداية بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز، فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله فريق الإعداد والجمهور الكريم، ودائما وابدا ندعو الله عز وجل بان تكون هذه الحلقات مفيده ومثريه ان شاء الله
باذن الله. نتناول اليوم موضوع جديد متعلق بالقيم، البوصله القيميه او بوصله القيم. لعلنا دكتور بدايه، ما اهميه تناول هذه الموضوع او اهميه الحديث عن بوصله القيم؟
جيد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد. دعنا في البداية أخي أبو هشام نحدد المفهوم ونكرر ونكرس ونكثف مفهوم القيم. دائما نقول بأن القيم في التعريف المبسط الإجرائي السهل البسيط بأنها المحرك والباعث الرئيس على السلوك، بمعنى أنه أي مخرج سلوكي يطمح الإنسان للوصول إليه يجب أن يكون له قوة دافعة من الداخل توصل إلى ذلك المخرج السلوكي. والقوة الدافعة الداخلية هي القيم التي تحرك ذلك السلوك. فإذا صدق الإنسان أو كان أمينا أو مسؤولا أو راقب الله أو خاف الله أو توكل على الله، أيا كان نوع القيمة، فهناك محرك داخلي. في ظل هذا السياق وهذا الكلام، إذا كنا نؤمن بأن محركات السلوك الخارجية هي قيم داخلية، هنا تبرز قضية أهمية أن يتعرف الإنسان على منظومة القيم الموجودة لديه. ما هي منظومة قيمك؟ ولذلك أسميناها بوصلة القيم، لأنها هي التي تحدد البوصلة. حقيقة هناك نقاط كثيرة جدا تؤكد الأهمية. النقطة الأولى أن معرفة البوصلة يساعد على تحديد الإنسان لأهداف حياته بما ينعكس لاحقا بمشاريع تطبيقية في الحياة. بمثال عملي، أنا عندما أعرف أن من منظومة قيمي على سبيل المثال العطاء، فإذا سيكون أحد أهدافي في الحياة أن يكون لدي مشاريع فيها عطاء.
نعم.
وهذا حينعكس في مشروع تطبيقي، أنني سألتحق بجمعية، سأكون مساهم في شيء للأيتام، شيء مجتمعي
متطوع
في مجال معين. إذا لاحظ التسلسل، عندما عرفت القيمة أترسم لدي الهدف، ارتسم لدي بوضوح مشروع الحياة. إذا الأهمية أو الفائدة الأولى من تحديد بوصلة قيم الإنسان أنه يستطيع من خلال هذه البوصلة أن يرسم الأهداف ويحدد المشاريع الحياتية.
طب احنا نقول اليوم عن البوصلة، بوصلة القيم، وكيف الإنسان يحدد هذه البوصلة. هل الارتباط مثلا بالوراثة، يعني مثلا الأب إذا كان عنده قيم هل الابن سيكون مثل أبيه؟
يعني هذا يجرني إلى جدلية مهمة جدا تكلم فيها المهتمين بالقيم، وهي قضية هل القيم فطرية أم مكتسبة. وعندما نقول فطرية يعني يدخل فيها جزء من الوراثة، كما يحصل في قضية التوريث الخلقي إن صح التعبير، الجينات وغيرها. الواقع التحليلي والعلمي بأن هناك فطر، هناك قيم فطرية فعليا وتورث مع طبع الإنسان أو يولد بها. والذي يؤكد هذا المعنى هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأشج بن عبد القيس، لما قال له فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، فسأله هل هما يعني شيء طبعت عليه أو جبلت عليه، أو يعني أنا شيء اكتسبته أو شيء من هذا القبيل؟ قال بل جبلت عليه. فحمد الله أن الله أنه جبل على شيء فيه خير، قال فيك خصلتان الحلم والأنا، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الجزء الفطري حاضر في قضية القيم، وهذا نجده أبو هشام بوضوح في بعض الأسر. يعني تجد الأب على سبيل المثال متسامحة والأم متسامحة، وتجد الأبناء كلهم متسامحين، تجدهم يعني عندهم حسن الظن، عندهم كذا. لا شك أن هذا الأمر يوجد حقيقة، وقد تكون البيئة أيضا مساندة في تكوينه.
نعم.
إذن الفائدة الأولى كما ذكرنا قضية تحديد الأهداف. الفائدة الثانية، منظومة القيم ومعرفتها تمثل لدى الإنسان وقود دافع لتحقيق الأهداف. قبل قليل قلنا بأن وجود القيم سيحدد الأهداف، سيحدد المشاريع، لكن ما الذي يحرك تحقيق الأهداف؟ يحرك تحقيق المشاريع وجود الوقود، والوقود هو معرفة القيم. أنا عندما أعرف بأن من قيمي على سبيل المثال الكرم أو العدل أو كذا، فستجدني دائما أبدا أستحضر هذا أثناء أداء المشاريع. يعني مثلا أنا مسؤول، إذا أنا لن أتأخر عن دوامي، أنا مسؤول، إذا لن أنتظر أحد يطالبني بمهام هي من صميم عملي، لأني أنا شخص مسؤول. فالقيمة هنا مثلت وقود للإنجاز، وقود للعمل، ولذلك استحضار القيم في حياة الإنسان أيضا يحقق هذا الأمر. الأمر الثالث وهو ما قبل الأخير، بأن القيم تمثل ثقة للإنسان بنفسه. من يعرف قيمه ويحددها بعمق سيثق بقدراته، لأنه يدرك أن هذه القيم الموجودة لديه ستعينه بعد الله عز وجل، تعينه على تحقيق الأهداف التي يريد أن يصل إليه. مثلا لو كان الشخص يدرك أن لديه قيمة الطموح، إذا أي تحدي سيواجهه في الحياة من صعوبات، أراد أن يسجل في دراسات عليا أو في جامعة ما قبل، سيبحث في مكان آخر، لأنه على يقين بأن قيمة الطموح الموجودة فيه ستفتح له الآفاق في اتجاهات أخرى. لو كان على سبيل المثال دخل في مشروع تجاري وهو لديه صبر ومثابرة، فيدرك بأن الصبر والمثابرة القيم الموجودة لديه ستعينه على أن يقفز فوق تحديات الفشل الأول الذي حصل في المشروع التجاري.
نتكلم أنه الآن أي مشروع في الحياة يحتاج له قيم.
طبعا لأنك أنت في الأخير محرك سلوك، أنت أي مشروع في الحياة تريد سلوك، تريد منتج. فأنا أقول يا أخي ترى أبغى عمل، فإذا أردت عمل أريد قيم. آخر قضية وهي من الأمور المهمة جدا وأعتقد أنها ملموسة، القيم الشخصية تكسب الإنسان ثقة الآخرين. مثال، لو أنا أعرف أنه أخي مصطفى شخص منضبط جدا، إن اتفق معك على موعد جاءك على الموعد، إن اتفق معك في مهمة عمل مثل ما نقول نحن باللغة الدارجة عندنا ازهلها، يعني انساها، سيقوم بها بدون أن يحتاج إلى متابعة. لو هذا الأمر عرف عن أخي مصطفى سيكسب ثقة الآخرين في التعامل معه. إذا أنا لن أكون قلقا عندما أتعامل معه في قضية، أعرف أنه رجل مسؤول، أنا رجل صاحب ثقة، أنا رجل محترم متواضع، أنا رجل عملي إلى آخره.
وسينعكس هذا على مثلا مشروع تجاري، على أي طبعاً. علاقة في العمل
طبعا. وخذ العكس، لو أعرف أن هذا الإنسان غير منضبط غير وافي بمواعيده فورا سأبتعد عنه في أول فرصة لمفرق الطرق، سأأخذ الطريق المبتعد عنه، لأن لا أريد أن أبقى معه على طريق واحد.
جميل جدا. نريد أن نفتح أيضا مجال للجمهور واستقبال الأسئلة والاتصالات من الإخوة والأخوات عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، وعبر السؤال التصويت لهذه الحلقة والذي يقول كيف نضبط اتجاه بوصلة القيم الخاصة بنا، من خلال 1- اكتشاف القيم وترتيبها، تعزيز القيم، معالجة السلبيات، جميع ما سبق. دكتور، يعني حقيقة الموضوع الأهمية لو أخذ حلقة كاملة، حقيقة مهمة جدا، لكن الاتجاه الآن كيف أكتشف القيم؟
جميل، حندخل على الاكتشاف، لكن قبل الاكتشاف أريد أن أعقب على قضية أخيرة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان مكتشفا لقيم الآخرين. والذي يؤكد هذا المعنى أنه كان يصف بعض الصحابة أو يوكل لهم بعض المهمات ذات العلاقة بقيمهم. فخذ على سبيل المثال لما حمل حذيفة بن اليمان السر، وسمي بعد ذلك كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخبره بأسماء المنافقين. لك أن تتساءل، لماذا اختار حذيفة؟ لماذا لم يختار مثلا على سبيل المثال أبو بكر أو عمر؟ يعني هذه قضية يعني لا شك أن لم تأتي عبثا، وإنما اختاروا عليه الصلاة والسلام لمواصفات موجودة في حذيفة. نفس القضية، وهذا يؤكد لي، يعني يؤكد أن حذيفة فيه من الهدوء ورباطة الجأش وعدم الاندفاع ما جعله في موقف آخر يختاره عليه الصلاة والسلام ليذهب يأتيه بخبر القوم يوم كان الصحابة والأهل المدينة محاصرين في الخندق. اختار حذيفة أن يأتيه بالخبر ولا يحدث أمرا، فكأن في حذيفة شيء من الهدوء ورباطة الجأش، وهذا تأكد في أكثر موقف الغزوات. اختاروا عليه الصلاة والسلام وأكد على وجود هذه القيمة فيه، وهي قيمة الأمانة وحفظ السر. لاحظ أنه أيضا اختار أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه أن يكون أمينا للأمة. ولذلك لما جاء وفد نجران وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل لهم، أن يبعث لهم، قالوا ابعث لنا أمينا. قال سأبعث لكم أمينا وأي أمين، يعني أمين. ثم أرسل لهم أبو عبيدة عامر بن الجراح. إذن هذه الأوصاف في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واكتشاف النبي عليه الصلاة والسلام دلالة على أنه كان هناك رصد للممارسات السلوكية، وبذلك وصفوا بها وعرفوا بها. ولو تتبعت هذه القضية ستجد هناك كم هائل من الصحابة الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأوصاف قيمية يمكن دراسة هذه الأوصاف. ولذلك أنا هنا أدعو الباحثين، لعل الآن هذه برضو من الأشياء التي طرأت في ذهني،
نعم،
أن يكون عنوان دراسة في القيم للإخوان الذين في الدراسات العليا التربوية، أن نأخذ نماذج الصحابة الذين وسمهم النبي عليه الصلاة والسلام بقيم محددة، نعم، ثم ندرس سلوكياتهم، ما هي السلوكيات في المواقف المختلفة التي دلت على وجود هذه القيمة،
ونحللها
فيها ونحللها، لأنه لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار عبثا، هذا شيء مسلم، ولا يمكن أن يوصف فلان بشيء دون الآخر إلا دلالة على أن القضية فيها اكتشاف عميق للمنظومة القيمية، نعم. هذه بس التوطئة. لكن إذا أردنا أن ندخل إلى عملية الاكتشاف، فهناك مدارس كثيرة جدا أبو هشام، ودراسات كثيرة جدا، ومقاييس كثيرة جدا عربية وغربية، لكن يمكن أن نلخصها في نوعين من أنواع المقاييس، نوع يسموه الطرح المباشر، ونوع يسموه الطرح السابر أو الأسئلة أو السيناريوهات. حنشوفها مع بعض على العرض لو الأخوان يعطونا العرض في الكنترول،
نعم،
حتى يعني تكون الصورة،
يعني دكتور الآن هو يعني لو أنه إنسان راح يتقدم للعمل بشركة معينة،
جميل،
وقابل الشخص في الشركة،
جميل،
هذا الشيء يعني يعطي أنه يكتشف القيم الموجودة عند هذا المتقدم للوظيفة.
طبعا، لأنه أساسا المقابلات الشخصية تقوم على مجموعة محاور أهميتها تكمن في سبر أغوار من أمامك، قياس مستوى الاتزان الانفعالي، قياس مستوى ردات الفعل، قياس مستوى درجة الإقناع والاقتناع، طريقة الحوار وآليات الحوار المرتبطة بالسلوك الإنساني،
هذه كلها مرتبطة بالقيم
قطعا. أنا لا أريد في المقابلة الشخصية أن تعطيني معلومات، لأني ممكن أعطيك اختبار تحريري وتعطيني معلومات، أنا أريد أن أكتشف قضايا مرتبطة بالقيم.
حلو لو طبقت في من تقدم لخطبة فتاة ولا شيء،
هذا طبعا شيء. يعني أنا أذكر من اللطائف أن بعض الإخوة في هذه حقيقة حصلت، يعني كان بعض الإخوة من المعروفين أثناء اللقاءات من هذا النوع لديه أسئلة سابرة، فيقول لي أحد الزملاء، يقول يا أخي أنا سبحان الله كل ما تحصل خطبة في البيت في الأسرة العامة عندنا، أولاد خالة أولاد عمة يأتون بي، لأني أنا أعتبر
يوجه الأسئلة
يقول أنا أعتبر متخصص في توجيه الأسئلة السابرة التي إجاباتها تكشف زوايا معينة. طبعا مع كونها تظل في الأخير إجابات أقرب للمثالية إلى حد ما، لكن على الأقل في أسئلة، نعم، تعطيك يعني أبعاد تفتح لك آفاق. بعض الناس يعني سطحيين في هذا الجانب، وأنها هي قدرات يعني.
طيب ندخل إلى
طرق الاكتشاف،
نعم.
قلت لك الاستراتيجية الأولى يسموها الطرح المباشر، والاستراتيجية الثانية السيناريوهات والأسئلة السابرة. نذهب للوحة التي بعدها. في الطرح المباشر ماذا أعني بالطرح المباشر؟ إحدى استراتيجيات اكتشاف القيم أني أجلس معك مثلا أخي أبو هشام على طاولة واحدة وأسألك أسئلة، أقول لك يا أخي ما هي أبرز القيم التي تشعر أنك تعتز بها؟ أقدم لك قائمة بمسميات قيم، سواء قيم في التعامل مع الله أو التعامل مع نفسه أو التعامل مع الآخرين. يعني في التعامل مع الله قيم التوكل والآوال وخوف الله ومراقبة الله وتعظيم الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام، القيم الدينية بصفة عامة.
نعم.
في التعامل مع النفس الصبر الطموح الثقة الهمة إلى آخره،
الإخلاص كذا،
إيه الإخلاص إلى آخره. في التعامل مع الآخرين التعاون التواضع التضحية العطاء النفع المتعدي المسؤولية، طبعا تنقسم على ثلاث المجالات كلها إلى آخره. أقدم لك القائمة ثم أقول لك أين تجد نفسك، حدد لي أبرز أهم خمسة قيم أو التوب 10 زي ما كما يقال، عشرة قيم. بعد ما تحددها أحاول معك أن أركز على أبرزها التي يمكن تسمى بأنها القيم العليا. فإذا وصلت أنا وأنت من خلال اختيارك المباشر لذلك سمي الطرح المباشر، اختيارك المباشر أقول لك خلاص هذه خمسة قيم أنت اخترتها. الآن السؤال لك، تستطيع أن تعرفها لي؟ أعرف يعني أنت اخترت مثلا أبو هشام قيمة المسؤولية، أعرف لي المسؤولية من مفهومك. إيش يعني المسؤولية؟ فتقوم تقول لي والله ترى المسؤولية أن أؤدي المهام الموكلة إلي. أنا شخص عندما أؤدي المهام الموكلة إلي أيا كان شكل المهام، في بيتي في عملي في أي مكان، أنا كذا شخص مسؤول. خلاص هذا تعريفك، نكتب التعريف ثم بعد ذلك نقول أقول لك طيب إذا أردت الخمسة هذه القيم التي عندك، لو قلت لك ما هي القيمة رقم واحد أهم قيمة، أو بالأصح أقل قيمتين من هؤلاء تستطيع أن تستغني عنهم، تستطيع أن تستغني عنهم، فتستغني عن هذه مثلا قيمة مثلا قل إن شئت التواضع والمثابرة، إذا هذه اجعلها في أسفل القائمة أنك استغنيت عنها. طيب أعطيني أهم قيمة لا يمكن أن تتخلى عنها، لا يمكن تموت دونها، فتقول مثلا الاحترام، إذا أعلى قيمك الاحترام، وبعدها قيمتين التي هي في المنتصف، ثم آخر قيمتين التي قد أن تستغني عنها.
نعم.
هذه الطريقة المباشرة التي هي إحدى سيناريوهات اكتشاف القيمة،
ويكون هو الشخص هو المسؤول عن تحديدها.
صحيح. يعني إيجابيات هذه الطريقة أنها سهلة وبسيطة
مباشرة
ومباشرة. سلبياتها أنها عادة تذهب مع الإنسان تجاه الشخصية المثالية. علماء الاتصال السلوكي يقولون بأن الإنسان له شخصيتين، شخصية مثالية وشخصية حقيقية. المثالية هي ما يطمح أن يكون عليه دائما وأبدا، كل إنسان فينا يطمح أن يكون الأفضل في كل شيء، ولا يمكن الإنسان يقف همه أن يكون الأفضل في كل شيء. والشخصية الواقعية هذا واقعه الذي يعيشه، هو أعلم الناس به،
يعني هذا الوضع الطبيعي،
هذا الوضع الطبيعي. لكن عندما تتكلم عن قيمك أنت في الغالب، وهذه سلبية هذا الأسلوب، ستميل للشخصية المثالية. يعني عندما تقرأ القيم، في بعض القيم أصلاً تدغدغ مشاعرك، التواضع، لكن قد لا تكون التواضع موجودة في ممارساتك.
يقول لك أنا متواضع.
إيه، أنا متواضع، أنا صاحب همة، لكن عندما تدخل في واقعه تلاقي لا همة،
مصايب،
يعني تلاقي أشياء أخرى، يعني تشعر فعلياً إنه في مشكلة حقيقية. ولذلك الطرح المباشر إيجابية البساطة والسهولة والوضوح، وأزمة الحقيقية أنه قد يذهب الإنسان ناحية الشخصية المثالية، وبالتالي لا يخدم للاكتشاف الدقيق والحقيقي. الطريقة الثانية هي الطريقة الأكثر عمقا حقيقة. نذهب للوحة التي بعدها أو الشريحة التي بعدها. أيوة، هذه طريقة السيناريوهات أو الأسئلة. أنت لما تذهب أخي مصطفى إلى الطبيب، نسأل الله أن يلبسك ويلبسنا ويلبس السامعين لباس العافية، إذا ذهب الإنسان إلى الطبيب واشتكى مثلا من شيء في 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 بطنه أو في في صدره أو في أي مكان، فإن الطبيب سيبدأ في إعداد مجموعة من الأسئلة. هذه الأسئلة الهدف منها الاستكشاف لواقعك، لأنه قد يكون الألم فعليا في البطن، لكن حقيقة انطلاقه ليست من البطن مثلا، أو في الأذن لكن حقيقة ليست من الأذن مثلا على سبيل المثال، أو في الرأس لكن حقيقة انطلاقه من العين، كما يعني هذا علم وفن يعرفه الأطباء. فيبدأ يسألك مجموعة أسئلة، بعد هذه الأسئلة ربما يوجهك إلى مكانين، إما إلى مختبر الدم لإجراء مجموعات من التحاليل، أو لمختبرات الأشعة لإجراء مجموعة من الأشعة، هذا معروف. تخيل هذه القضية ستأخذ ربما ساعة، ثم تعود إليه، بعد أن تعود إليه في 15 دقائق يصف لك ما بك بالضبط، ثم يعطيك العلاج بعد توفيق الله عز وجل، يكون هذا العلاج فيه الشفاء. الأسئلة السابرة هي عبارة عن محاولة للذهاب معك إلى عمقك، إلى عمقك من الداخل. أزمة القيم أبو هشام أنها جوهر الإنسان، يعني أنا قد أتوقع عن نفسي أنني متواضع، أتوقع هذا، لكن في لحظة من اللحظات
في الموقف الفعلي،
في موقف معين، إذا بي أتعالى أو إذا بي أفتخر بنسب أو 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 بمال أو بمنصب أو ببعد ثقافي أو أي ما كان، فأكتشف في لحظة من اللحظات أني لست كذلك. فلذلك من المهم أن تكون هناك أسئلة يعني سابرة وعميقة.
دكتور معلش، يعني أحد الإخوة أيضا هون سأل، إذا كان هو الإنسان متواضع مع مثلا أناس في العمل، لكنه في البيت غير متواضع، هذا إيش تصنيفه؟
وهذه واحدة من القضايا والتحديات. يعني قد يكون لباس التواضع الذي لبسه في العمل ليس هو لوجود القيمة، وإنما لتداعيات الحدث.
نعم.
أنه في سياق معين ما يستطيع، أنه يريد يعني ما يريد أن يخسر آخرين لمصالح معينة لكذا، لكن قد يكون متواضع مع من هو أعلى منه أو له سلطة عليه، لكن عندما ذهب إلى بيتي وكان من تحته تحت يده ذهب التواضع، لأن القيم الأصل فيها أن تكون فيها ديمومة.
إذن هو فعليا ما عنده تواضع.
قد يكون لا نقول بالكلية، لكن قد يكون مفهوم التواضع عنده فيه خطأ، يعني أنني أتواضع مع من يعني يكون التواضع معه يبعدني عن المشاكل. قد يكون بعض الناس لديهم هذه المشكلة، وبعض الناس لا، التواضع مع كل الناس، زوجتي وولدي والعامل والسائق وعامل المحطة، سأتواضع مع الجميع. فقد يكون يا القيمة غير واضحة لديه،
يحتاج إلى فهم القيمة،
هذا واحد، أو أنه لديه مشكلة حقيقية في أنه ربما بالفعل القيمة جزئية موجودة لديه جزئيا أو مرتبطة بمصالح، وهذه مشكلة أخرى. في الأسئلة السابرة ستوجه مجموعة من الأسئلة، ثم بعد ذلك ستظهر أمامه مجموعة من القيم كما سنطبق الآن تطبيق عملي في الأسئلة السابرة، وهي نماذج كثيرة، لكن أنا اخترت إحدى النماذج التي أرى أنها أبسط وأسهل وجربت كثير وجربناها في التطبيقات كثير مع في كثير من جلسات التوجيه المباشر للقيم، فوجدنا أن الناس يستوعبون هذه الأسئلة. في أسئلة أعمق لكن ربما تصعب على البعض، ونحن نتكلم الآن في الستاندر العام. تجمع هذه القيم ثم تصنف إلى مجموعات ثم ترتب ثم نقول للإنسان هذه منظومة قيمك. هذا باختصار شديد طريقة الأسئلة السادرة. الآن حنأخذ نموذج، نذهب للشريحة التي بعدها شباب. ممتاز. أنا هدفي من هذه الأسئلة أنني أذهب معك إلى أعماقك من أجل أنني أحدد منظومة قيمك. هذه هي القضية باختصار شديد. فحتى لا يكون منظومة القيم لديك هي عبارة عن كلام أو أمنيات أو شخصية مثالية، أنا أريد حقيقة واقعية. فسأذهب معك إلى أسئلة دقيقة إلى حد كبير جدا، ويظل في الأخير يمكن أن يشوب هذا الأمر أيضا المثالية، قد يشوبه المثالية، لكن دعني أقول هو الأقرب إلى الصواب. عادة القيم تقاس من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى أنها تمثل مصدر سعادة للإنسان، وهذه حقيقة، لأنه من يعتز بقيمة ثم يطبقها في الحياة سيشعر بسعادة. الأمر الثاني تمثل مصدر إنجاز. الأمر الثالث تمثل مصدر سلوك مشاهد، يعني أعين الناس يصفون هذا الإنسان بهذه القيم. فثلاثة محاور سنأخذها في الأسئلة التالية. السؤال الأول، أوجه السؤال لك، أقول موقف قمت بعمله يجعلك سعيدا وتفرح كلما تذكرته. موقف، يعني قد يكون الموقف هذا حصولك على شهادة عليا، قد يكون هذا الموقف موقف إحسان إلى أرملة أو يتيم، قد يكون هذا الموقف
تفريج كربة،
قد يكون الموقف إزالة هم عن والديك، أي ما كان. فأسألك السؤال هذا بحيادية، ثم أقول لك لو أردت أن تحدد لي القيمة البارزة في هذا الموقف، أبرز قيمة في هذا الموقف، فتقول والله القيمة البارزة مثلا العطاء، أقول لك خلص أكتب العطاء. طبعا هذا يتطلب اني انا اعطيك قائمه قيم تساعدك يعني على فك، لبعض الناس ما يعرف يعني منظومه القيم نفسها، فقد اعطيك قائمه، هناك قوائم كثيره في هذا الاتجاه. قد اطلب منك موقف اخر، اقول لك هات موقف ثاني وحط قيمه ثانيه، موقف ثالث حط قيمه ثالثه.
جميل.
ففعليا تقوم بهذا العمل. طيب السؤال الثاني في مصدر السعاده برضو، موقف سددت به احتياج لاحد وشعرت بعده بالحيويه والفرح، فرحت انك انت سديت احتياج لاحد، تذكر الموقف. فلما تتذكر تفاصيل الموقف أسألك السؤال الذي بعده، ما هي القيمة البارزة في ذلك الموقف؟ لأن كون الموقف يمثل لك فرح وسعادة، هذا دليل على أن مضمونه قيمة أنت تعتز بها. تعتز بها ليس بالضرورة أن تكون متمسك بها تماما أو متمثلها من كل الزوايا تماما، لكن كونك تعتز بها يكفيني هذا في المرحلة الأولى على أساس أني أستطيع أضع معك برنامج لتصل بها إلى مرحلة التمثل والتخلق الكامل.
سبحان الله. حتى وإن كانت أنت شعرت بها بالفرح بالهذا، وإن كانت ممكن تكون تقديم مال
طبعا،
وقت
طبعا،
خصصت وقت
طبعا طبعا
لنصيحة
صحيح صحيح، بس يبقى أنك تساعد الشخص الذي أمامك على محاولة رصد القيمة أو تعريف القيمة. فإذا ما عرفت قل طب قل لي الموقف، وأثناء سرد للموقف قد تكتشف القيمة، تكتشف أن قد القيمة تكون أمانة، قد تكون شكر، إحسان، عدل، قد يكون. السؤال الثالث، ما هي العوامل التي تجعلك تشعر بالإنجاز؟ إيش الشيء الذي إذا سويته أو فعلته تشعر أنك أنجزت؟ يعني على سبيل المثال أقول لأم في البيت، ماذا تشعرين بالإنجاز؟ تقول مثلا لما أرتب البيت وأنظف البيت وأبخر البيت وكذا أشعر أني في غاية السعادة. إذن قد يكون قيمة النظام والانضباط والنظافة والنظام بصفة عامة، هذه واحدة من قيمك، لأنك أنت ما تحبي ترين الأشياء بعشوائية. يعني البعض يقول بالفعل لو وجدت شيء مغير مكانه أشعر بقلق، أشعر بإنجاز. الأمر الآخر أشعر بإنجاز عندما على سبيل المثال أهاتف أختي وأهاتف أمي وأتصل على جارتي
أطمن عليهم، هذا إنجاز.
هذا أشعر كذا أني أنجزت. إذا معناته قيمة صلة الرحم موجودة عندك، قيمة بر الوالدين موجودة لديك على سبيل المثال. فهات بعض العوامل التي تشعرك وضع القيم الممثلة لها. هذا السؤال الثاني. طيب نذهب للشريحة التي بعدها.
ممكن يكون على صعيد العمل أيضا دكتور. يعني إنجاز على صعيد العمل،
صحيح،
تنفيذ المهام، تحقيق الأهداف،
صحيح. لاحظ الآن هذا مثال طبقته فعليا مع يعني أكثر من شخص، بس أخذت هذا النموذج من أحد الأشخاص فعليا يعني هذا.
نعم.
فقلت له تذكر موقف أو ثلاثة مواقف، تذكر اعطي عنوان قيمة لكل موقف. فأعطاني في الموقف الأول الشكر، في الموقف الثاني الإحسان، في الموقف الثالث المسؤولية. ثم ذهب للموقف الذي سدد به احتياج، إخلاص وتواضع ورفق، عوامل تشعرك بالإنجاز، احترام وعدل وثقة. أبو هشام لو سألتك أنت السؤال هذا،
نعم،
خلينا نطلع منظومة قيمك على الهواء مباشرة يعني طيب حتى الأخوان المصورين والإعداد يصير يعرفون القيم اللي أنت شغال عليها يعني. لو قلت لك مثلا فعليا وجهت لك السؤال الأول، موقف قمت بعمله يجعلك سعيدا وتفرح كلما تذكرته، موقف أو ثلاثة مواقف، واعطني ثلاثة أبرز قيم من وجهة نظرك.
يعني هو المواقف اللي الإنسان يسعد بها مثلا عندما يساعد محتاج، عندما
جميل أعطيني عنوان للقيم لها. يعني أنت تذكر الآن مواقف، تذكر فعليا مواقف حقيقية مرت عليك في الحياة، ثم أعطيني عنوان قيمة، لا تعطيني الموقف.
العطاء،
طيب العطاء هذا واحد، سجلها عندك في ورقتك.
التعاون،
التعاون، تمام.
التواضع،
التواضع. إذن ثلاثة يعني قيم جاءت في سياق موقف يجعلك سعيدا أو مواقف تجعلك سعيدة. طيب مواقف سددت بها احتياج لأحد، يعني إيش المواقف اللي مرت عليك في حياتك سديت فيها احتياج لأحد، قضيت له حاجة، ثم اعطني قيم تتناسب مع ذلك تلك المواقف.
يصير أغش من هذه
إذا والله متطابق
هو الإخلاص، يعني متطابق يعني أكيد الواحد
تمام.
العمل دائما
يعني إخلاص، يعني أنت يعني تشعر أنه بالفعل يوم قدمت القضية دي كنت حريص على أن تكون بعيد عن أعين الناس، على أن لا أحد يعني يعرف مثلا هذا
إيه قيمة يعني عظيمة. أيوة. قيمة الإخلاص.
طيب
الكرم،
الكرم ممتاز ممتاز. طيب ليس بالضرورة تكون ثلاثة حتى لو قيمة. طيب الذي يشعرك بالإنجاز،
الدقة،
الدقة ممتاز ممتاز.
الاحترام والثقة، ماشي
الثقة ممتاز، الدقة والاحترام والثقة اكتبها عشان لا تنساها. طيب نروح للشريحة اللي بعدها يا شباب، والله هذه الحلقة صارت اختبار بس جيد، يعني حتى لو نجلس مع أولادنا في البيوت مع زملائنا.
هذه أم صلاح تسأل تقول هل تنصحون بعمل طريقة السيناريوهات أو الطرح المباشر مع أفراد الأسرة من قبل الوالدين؟
جدا جدا نعم جداً. خاصة لو كانت بطريقة سلسة في جلسة الأسبوع المريحة، لكن لا تكون في سياق اختبار وجاوب، ولا أبغاها سياق أريحي، لأن أنا في الأخير أريد أن أرسم لك لوحة الإنجاز، لوحة مشروع حياتك. طيب الآن جئنا للسؤال اللي بعد، هذه أسهل ترى، هذه مرة ما يبغى لها يعني مرة سهلة دي. أهم الصفات التي لا تتخيل أن تتخلى عنها أبدا. أنا لو سألتك أنت يا أبو هشام هذا السؤال قلت لك اعطيني ثلاث صفات يعني إذا لم توجد مصطفى غير موجود.
ترى الاحترام والتواضع،
أبو هشام ترى تتابع الحلقة
لا الاحترام، قيمة الاحترام، قيمة الإنجاز،
ممتاز،
الإخلاص،
الإخلاص، جميل. هذه ثلاثة أهم الصفات التي تؤلمك لو خالفها من تتعامل مع الشباب الآن معك في القناة، في الاستوديو، في الإعداد، إسلام،
أيوة.
أبو أحمد، لو في شيء سووه كصفات خلاص تزعل جدا، تشعر بألم منهم خالفوها، صفات تؤلمك يعني صفات سلبية تؤلمك لو صدرت.
كلهم جيدين دكتور، لا بلاش يزعل منا،
لا أنا مبسوطين، لكن لو سووا شيء وما سووا شيء يعني الحمد لله.
يعني هو عدم الدقة مثلا،
ممتاز.
عدم
يعني دعنا نقول الفوضوية مثلا،
مثلا
ممتاز. هذه صفات تؤلمك لو خالفك من تتعامل معها، صح. طيب ماذا يقابلها من صفات إيجابية يفترض أنها تكون يعني
الدقة مثلا يقابلها،
ممتاز. إذا هذه إذا تكتب الدقة الكذا إلى آخره خلاص، هذه معناته يعني من المهم أن يحافظوا عليها. لو خالفوها أنت تتألم، صح ولا لا؟
صحيح.
فلو خالفوا الدقة ستتألم، لو كان هناك مثلا يعني يقول عدم احترام ستتألم، معناته قيمة الاحترام مهمة بالنسبة لك، هذه أيضا. طيب أهم الصفات التي يحبها الناس فيك أو على الأقل يعرفون عنك، يعني الشاب يقول لا والله ترى أبو هشام ما شاء الله،
يسألهم دكتور
أنت تخيل ما يقال يعني، أو على الأقل يعني
نسأل المخرج.
طيب. شوف يقول لك إيش يقول لك المخرج
مشعر طيب أقرب الصفات بقول لي الفاصل بده يطلع فاصل
بيطلع فاصل ها؟ طيب أهم الصفات التي يحبها الناس فيك، أهم الصفات التي تحبها في أقرب الناس إلى قلبك. يعني مثلا أنت مثلا زوجتك، أخوك، جارك، زملاء العمل، هذول قريبين منك خلاص. ما هي الصفات الجميلة التي تؤنسك فيه؟
أكيد التواضع.
التواضع الكذا أيضا تسجل. لاحظ الآن هذه القضايا الآن
هذه دكتور جميعا تشكل يعني منظومة قيم الإنسان.
الآن ستأتينا إن شاء الله ستأتينا. نروح للشريحة التي بعدها. بالفعل في فاصل ولا إيش؟
إذا انتهينا من
ناخذ الشريحة دي هذا في التطبيق العملي الذي طبقناه على الزميل. أيضا أعطى أهم الصفات التي لا يتوقع أن يتخلى عنها، الوفاء والصدق والإخلاص. أهم الصفات التي تؤلمه لو خالفها الآخرون، قال الصدق والأمانة. أنا ما تخيل أتعامل مع شخص كذاب ولا شخص خائن، أتألم لو تعاملت مع هذا. وبالتالي الصدق والأمانة هذا يجب أن لا تخالف. أهم الصفات التي يحب الناس فيك الإخلاص والأمانة، الناس يتكلمون عن كذا. أهم الصفات التي تحبها في أقرب الناس إلى قلبك التواضع والإيثار والمثابرة. هذه حقيقة يعني. سنرى ماذا سيحدث
بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. مشاهدي الكرام فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله، فابقوا معنا.
قيم تهدينا إلى القيم، تسمو بالجيل إلى القمم، من نبع القرآن الصافي ونبي الهادي للأمم. قيم تهدينا إلى القيم، تسمو بالجيل إلى القمم، من نبع القرآن الصافي ونبي الهادي للأمم. ونحقق فيها رفعتنا وزوال الظلم مع الظلم، والتفت العالم منبهرا فصلاح الدنيا في قيمي.
ليس الإيمان بمجرد الادعاء، بل لا بد من تصديقه بالعمل الصالح والتحلي بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة. فالمؤمن كالنخلة في كثرة المنافع، فالنخلة يستفاد بثمرها وخشبها وورقها وأغصانها وظلها، وكذلك المؤمن خير كله من كثرة طاعته ومكارم أخلاقه ونفعه لغيره. والنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكذلك المؤمن عقيدته في قلبه ثابتة وفروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والنخلة مع طولها وثباتها لينة تميلها الرياح، وكذلك المؤمن مع قوته هين لين سهل قريب من الناس. والمؤمن طيب كالنحلة، فالنحلة لا تأكل إلا طيبا وهو رحيق الأزهار، وكذلك المؤمن لا يأكل إلا طيبا وهو الحلال. قال تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. والنحلة تضع طيبا وهو العسل، والمؤمن يصدر عنه صالح الأعمال ولا ينفق إلا في الحلال، بل ينتقي المؤمن أطيب ما عنده لينفقه في سبيل الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والنحلة إذا وقفت على غصن لم تكسره، وإذا وقعت على زهرة لم تفسدها. وكذلك المؤمن هين لين، أينما حل وارتحل لا يكسر ولا يفسد، كما قال عيسى عليه السلام فيما حكاه الله عنه: وجعلني مباركا أينما كنت، أي جعلني نفاعا للناس. والمؤمن كالنحلة في النشاط والحيوية والسعي والجدية وإنجاز الأعمال بلا كسل ولا إهمال، وهو كالنحلة في إتقان العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فاحرص على التحلي بمكارم الأخلاق لتكون من المؤمنين الصادقين. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا الدكتور فؤاد مرداد. أهلا ومرحبا بكم دكتور. كنا قد أطلقنا السؤال التصويت لهذه الحلقة، والذي يقول: كيف نضبط اتجاه بوصلة القيم الخاصة بنا؟ وهناك عدة خيارات: اكتشاف القيم وترتيبها، تعزيز القيم، معالجة السلبيات، جميع ما سبق. يمكنكم المشاركة معنا على هذا السؤال من خلال صفحة الفيسبوك وتويتر وتليجرام للقناة. حياكم الله دكتور، ونعود وإياكم إلى يعني مخطط اكتشاف القيم.
جميل. نعود مرة أخرى إلى الشرائح.
نعم.
مخرجنا يعيد لنا الشرائح مرة أخرى. طبعا نحن أخذنا الطريقة الأولى وهي طريقة الطرح المباشر، ثم أخذنا الطريقة الثانية السيناريوهات. الآن وصلنا بعد السيناريوهات، وجهنا مجموعة أسئلة إليك أبو هشام، وأنت وضعت منظومة قيم مختلفة. الخطوة التي بعدها أن نقول لمن أمامنا: هل تستطيع أن تعمل مجموعات لهذا القيم المتناثرة في الصفحات السابقة؟ يعني في الصفحات السابقة إخلاص، مثابرة، طموح،
ترتبها في
مجموعات متقاربة المعنى. صاحبنا الذي طبقنا عليه أو مجموعات التطبيقات، لا، قال: نعم بالإمكان. إني مثلا على سبيل المثال الشكر والإحسان والوفاء قيم متقاربة في المعنى، فوضعها في قائمة واضحة واحدة. لا. الاحترام، التواضع، الإيثار، الرفق متقاربة في المعنى أيضا، يعني بينهم تداخلات. الصدق، الأمانة، العدل، الثقة، الإخلاص، وجد بينها تداخلات من وجهة نظري.
لا.
المثابرة والمسؤولية، وجد بينهم تداخلات.
لا.
قلنا ممتاز، إذن الآن أنت وزعتها إلى 4 مجموعات. سألنا السؤال الذي بعده: في كل مجموعة هل تستطيع أن تعطيني أهم قيمة بالنسبة لك؟
في كل مجموعة،
في كل مجموعة. إحنا المجموعة الأولى شكر، إحسان، وفاء، ما هي القيمة رقم 1 بالنسبة لك في الثلاثة هذه؟
الإحسان مثلا.
مثلا أنت الآن حطيت رقم 1 أمام الإحسان، في حين أن صاحبنا هذا مثلا الذي طبقنا عليه المثال حط رقم 2، قال الوفاء عندي أهم من الإحسان مثلا.
نعم.
إذن الإحسان بالنسبة لك، لو أخذت التطبيق أخذت هذه القيم كأن هي قيمك أنت أبو هشام على سبيل المثال، الإحسان في المجموعة رقم 1. لو رحنا للمجموعة رقم 2، احترام، تواضع، إيثار، ورفق، مين رقم 1 بالنسبة لك في هذه الأربعة؟ احترام، وتواضع، وإيثار، ورفق.
الاحترام.
الاحترام، ممتاز. إذن في المجموعة الأولى أخذت الإحسان، في المجموعة الثانية أخذت الاحترام، في المجموعة الثالثة أمامك المجموعة الثالثة: صدق، وأمانة، وعدل، وثقة، وإخلاص.
الإخلاص.
الإخلاص، ممتاز. لو ذهبنا للمجموعة الرابعة، المثابرة والمسؤولية.
المثابرة.
المثابرة. إذن الآن أنت أمامك 4 قيم.
4 قيم.
التي هي الإحسان والاحترام والإخلاص والمثابرة. هذه الأربعة صحيح؟ هنروح للشريحة اللي بعدها مخرجنا. اها، طبعا صاحبنا هناك كانت الاربعه عنده، لكن انت الان عندك الاحسان والاخلاص والمثابره، وايش كانت الرابعه؟ نسيتها. تضعها امامك، خلاص ستسال سؤال، السؤال الذي بعده: هذه الاربعه الموجوده امامك، لو افترضت جدا انك انت هذه الاربعه الخاصه بك، وفاء وتواضع وصدق ومسؤوليه، هذه كانت لصاحبنا هناك.
نعم.
انت كنت في الاحسان
والإخلاص،
الاحترام،
أي،
والإخلاص
والمثابرة.
والمثابرة صح، الإحسان والإخلاص والاحترام والمثابرة. من في هذه تعتبرها رقم واحد؟ إخلاص، مثابرة، إحسان، احترام.
إخلاص.
الإخلاص. من رقم اثنين؟
المثابرة.
المثابرة. ثلاثة؟
الإحسان.
الإحسان ثم الاحترام. تستطيع أن تقول أنك وصلت إلى جزء كبير من قيمك في وفق هذه الاستراتيجية. ستجد أنك فعليا وأن تفكر بعمق أن القيم التي وصلت إليها في هذه المرحلة هي التي تمثلك فعليا، وهذا ما يحصل حقيقة في جلسات التوجيه مع الزملاء.
يعني يعرف الإنسان أين يقف.
يعني أنا أذكر في أكثر من جلسة لما نصل مع الأخوان إلى منطقة تحديد القيم، أقول له هل بالفعل الآن أنت راضي عن هذه القيم تمثلك؟ يقول 100% صح، أنا الوفاء عندي كذا. يعني يشعر فعليا كل ما نزلنا إلى العمق في الأسئلة كل ما استطعنا أن نكتشف جزئيات من عملية القيم. وأرجع أقول إن ليست القضية يعني مؤكدة 100%، لكن على الأقل هذا أقرب ما يمكن أن يكون في اكتشاف القيم.
يعني تؤشر بنسبة كبيرة.
بنسبة كبيرة جدا. بنسبة كبيرة جدا. إذا انتهينا من هذه الحالة وصلت إلى قيمك، يأتي قضية في غاية الأهمية بعد ذلك، نذهب للشريحة التي بعدها وهي قضية تجسيد القيم. ماذا نقصد بتجسيد القيم؟ أخي مصطفى، أنا أقول عن نفسي إني شخص أمين، لكن حتى أعرف جيدا أنني أمين أسأل نفسي سؤال: ما هي الممارسات العملية التي إذا فعلتها دلت على أنني أمين؟ أعطيني ممارسة عملية.
ممارسات عملية على أرض الواقع.
على أرض الواقع، لأن إذا قلت أمين كل مدعي وصلا بليلة وإلا لا تقر لهم بذاك. يعني فليس يعني كل إنسان يدعي شيئا، فالقضية تحتاج إلى ممارسة عملية. أعطيني ممارسة عملية أو ممارسات عملية في جانب التعامل مع الله تدل على أنك صاحب أمانة، في جانب التعامل مع النفس تدل على أنك صاحب أمانة، في جانب التعامل مع الآخرين تدل على أنك صاحب أمانة. مثلا في التعامل مع الله، أنا أمين بأنني أؤدي جميع الواجبات الشرعية، أمانة التي حملني الله إياها، أمانة الصلوات الخمس، أنا أؤدي هذه الأمانة. هذا النموذج العملي. لكن إذا أخليت بالصلوات معناته أنا عندي مشكلة في الأمانة التي حملني الله إياها. في التعامل مع النفس، أنا شخص على سبيل المثال لا يمكن أني أخل بي 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 بواجب شخصي، بواجب مثلا أو مهمة أسندت إلي أو شيء منها، مع الآخرين سواء كان عمل أو أصدقاء أو زملاء إلى آخره. لاحظ الآن أن القضية أخذت أبعادها. هذا التجسيد سيساعدنا لاحقا على أنك تعزز هذه المظاهر وتزيد منها. يعني مثلا لو أخذنا الشريحة التي بعدها على سبيل المثال، الشريحة اللي بعدها شباب، مثلا واحد قال أنا عندي مسؤولية، ففي المسؤولية أقوم بالمهام الموكلة إلي، هذا كمسؤولية شخصية، أتحمل نتائج أو هذا المهام الموكلة إلي مع الآخرين، أتحمل نتائج تصرفاتي، أنا مسؤول، أتحمل نتائج تصرفاتي، أتحمل واجباتي الدينية. أنا ما أحتاج حتى أن واحد يقضني للصلاة، أنا سيطر نفسي، أنا مسؤول عن واجباتي الدينية. فكلما استطعت أن تجسد القيمة بمظاهر سلوكية، كلما استطعت أنك لاحقا تعززها وتزيد منها، وهذا الذي نريد أن نصل إليه. هذه المرحلة بوشام تعتبر بالنسبة لي مرحلة في غاية الأهمية، لأن ما بعدها سندخل في مرحلة عملية التعزيز، التطبيق العملي على أرض الواقع. إذا بهذا نستطيع أن نقول وصل الإنسان إلى مرحلة الاكتشاف، وهي المرحلة المهمة فيما يتعلق بقضية البوصلة القيمية.
نعم، بارك الله فيك. إذا ننتقل دكتور إلى محور أيضا مهم في حلقتنا اليوم، طرق التعزيز، يعني طرق تعزيز هذه القيم وبنائها.
يعني وصلنا سويا الآن على سبيل المثال، كان مثال عملي فقط أو تطبيقي، يعني أنه عندك أنت أربع قيم مرتبطة بالإحسان والإخلاص والمثابرة والاحترام. نعم. فالسؤال الآن، هذه القيم الأربع التي أنت متمسك بها أخي أبو هشام، كيف تعززها؟ ما هي الوسيلة المثلى في تعزيزها أو المحافظة عليها؟ هذه أولا يجب أن نقول بأن هذه مكتسبات، وهذا نداء حقيقي لكل من يسمعني الآن. أي إنسان لديه قيم إيجابية، وكلنا ذلك الإنسان، لا يوجد شخص ليس لديه قيم إيجابية. الناس بفطرتهم فيهم خير عظيم جدا، ولديهم شيء كثير حتى من نظن أحيانا فيه كل السوء.
يعني لا أحد يقول أنا ما عندي قيم.
هذا الذي يريد أن أصل إليه. يعني رجل في زمن النبي عليه الصلاة يدمن شرب الخمر ويؤتى به في كل مرة ويجرد، ومع ذلك يقول والله إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. يعني قضية دليلة على أن الإنسان فعليا كل إنسان لديه جانب مشرق في حياته. من الخطأ الجسيم أن نعمم الصورة على بعض الناس ونقول هذا الإنسان سلبي أو هذا الإنسان ليس لديه هذا خطأ جسيم. طيب إذا كان كذلك ولديك هذه القيم الإيجابية، كيف تحافظ على هذا الكنز؟ أنا أسميه كنز، قيمك الإيجابية كنز يجب أن نحافظ عليه. خطوات، سأذكر 7 خطوات سريعة. الخطوة الأولى، اعرف من أين بنيت، كيف وجدت، هل يعني مصادر إيجادها، هل كان أصحاب، أصدقاء،
بيئة،
والدين، تربية، وعظ، من أين بنيت هذه القيم الإيجابية فيك؟ أنت لماذا تحب الاحترام؟ ما الذي شكل شخصية أخي مصطفى أن يكون شخص يحب الاحترام، يعتقد ويعتنق الاحترام ويتعامل مع الآخرين بالاحترام؟
إيش يفيده هذا معرفة المصدر دكتور؟
تعزيزه والمحافظة عليه. يعني على سبيل المثال، لو ذكرت لي أنني أنا أحد أسباب قيمة الاحترام لدي احتكاكي مع أحد زملائي الذي هو مثلا دائما في تعاملي معه، أقول هذا بطل علاقتك به، هذا متل علاقتك به، لأنه هذا الإنسان هو الذي ساعد بشكل أو بآخر في وجود القيمة لديك. وسنذكر إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم، ولا خلي حلقة الأسبوع القادم من مفاجأة في آخر الحلقة نقول عنوانها، لأنها هي فعليا تناسب هذا الاتجاه المعاكس. نعم. إذن اعرف دوافع قيمك أو محركات قيمك التي حركت هذه القيمة،
حتى أو عند الابن أو البنت.
طبعا الكلام هذا للجميع، يعني لو أنا عندي ابن على سبيل المثال صاحب همة عالية، فأنا ودي أعرف من فين جاءت الهمة العالية دي. لماذا هو صاحب همة عالية وأخوه ليس صاحب همة عالية؟ لماذا هو
هذا
دائما
كثير ما نسأل فيه؟
والسبب أن نريد أن نسبر الأغوار، وأنتم لابد أن تحللوا آباء وأمهات، ونحن يجب أن نحلل، ولابد أن نعترف أحيانا بأننا سريعين في هذه النقاط. يعني أحيانا نعطي الأحكام ولا نذهب للأسباب، وهذا لا يمكن أن يمارسه الطبيب المربي. أنا أسميه طبيب مربي، يعني أما المربي الذي يطلق هذا مبرر، هذا قاضي، أو دعني أقول قاضي يحكم، يعني يحكم. أنت لست في مكان الحكم، أنت في مكان التشخيص. يعني هذا القضاء يأتي بعدين لاحقا في قضية إصدار الأحكام، لكن أنا يعني ليس انتقاصا للقاضي، القاضي له دور الحكم، رجل الأمن له دور كذا، الطبيب له دور التشخيص، القاضي له يمكن دور في قضية التشخيص لمعرفة الأسباب لمرتكب الجريمة وكيف ارتكبها، ربما يخفف الحكم، يرفع الحكم وفقا للمبادئ الشرعية. لكن المهم أنه في هذه الحالة أنا لست مسؤولا كأب مربي أنني أحكم وأصدر حكمي، بقدر أنني في البداية أحلل. طيب
نعم.
إذا معرفة دوافع السلوك. الثاني، من المهم جدا لك لمحافظتك على قيم أن تربط نجاحات المستقبل بمنظومة قيمك. يعني عندما تعرف أخي أبو هشام بأن الاحترام أو الإخلاص الموجود، أو القيمة التي تعتز بها الإخلاص أو الاحترام أو المثابرة، ستحقق لك في المستقبل نجاح كبير. هذا الذي يدفعك للمحافظة عليها. اربطوا صورة المستقبل الباهر الجميل بمنظومة قيمكم الحالية. أنا بإذن الله تعالى بعد 5 سنين سأكون الإنسان الفلاني بالشهادة الفلانية بالمنصب الفلاني المال. اربط هذا النجاح القادم دائما بأنه لن يتحقق بعد توفيق الله إلا بمنظومة قيمي. هذا الربط يساعدني على المحافظة على قيمي، كان يقول بأن المصدر الحقيقي لتحقيق صورة المستقبل هي منظومة قيمي.
نعم.
الأمر الثالث، اربطوا أي تعثر مستقبلي في مشاريع حياتكم المستقبلية، أي تعثر الصورة السلبية المتعثرة، بالتخلي عن قيمكم. يعني لو أنا اليوم تخليت عن قيمي ترى حيكون عندي تعثر في المستقبل. أنا كنت أريد أن أصل لملاءة مالية بحيث أن يصبح اليد العليا، ما أمد يدي للآخرين. الذي سيساعدني هي قيمي، لو تخليت عنها، عن هذه القيم، لن أصل لهذا الملاء، سأصبح في يوم من الأيام أنا الذي أطلب من الآخرين.
نعم. لاحظ النجاح في العمل قيم،
النجاح في العمل الكذا إلى آخره. فأربط أي إخفاقات مستقبلية تخشون منها بأنها مرتبطة بالتخلي عن منظومة قيمكم. اليوم لما نتكلم عن قضية النفع المتعدي، التطوع، الخير إلى آخره، بذل الخير للآخرين، إلى هذا مرتبط بشكل كبير جدا بعملية القيم. الأمر الرابع من الذي يساعد على تعزيز القيم، أعلن وأشر قيمك في من حولك، خليها واضحة. هذا الإشهار والحديث عنها باستمرار يجعل الآخرين يساعدونك على تعزيزها والمحافظة عليها. يعني ولا شعوريا ستنقلها في المجتمع. وبالمناسبة نقل القيم الإيجابية في المجتمع يساعد على ترسيخها بالدرجة الأولى في ناقلها. يعني أنا عندما أنشر التسامح والتعايش في المجتمع،
احترام الوقت،
الطرف الآخر، احترام الآخرين، احترام الوقت، احترام الكذا، التنوع الفكري والثقافي، التعامل مع الناس باحترام إلى آخره، بإنسانية، أنا سأكون أول شخص يطبق هذه القيمة في حياتي. لأنه لا يمكن أن الإنسان يدعو إلى شيء ثم يخالف، يعني سيصبح في موقف يعني غير محمود كما يقال. القضية الخامسة، ابحث عن المعينين سواء كان مشاريع أو أصدقاء أو بيئة عمل تتناغم مع قيمك. يعني ادخل أبو هشام في مشاريع تتناسب مع هذه القيم الأربع التي ذكرتها. ابحث عن أصدقاء هذه سمتهم، قد يكونوا أقارب، قد يكونوا أصدقاء، جيران إلى آخره،
جروب أو
بالفعل حاول أن تقترب من أناس يتناغمون مع قيمك ومبادئك. هؤلاء أو بيئة عمل تعزز هذا الجانب لديك. الأمر الذي بعده وهو مهم جدا،
حتى عندنا بعض الأسئلة دكتور، لو إن شاء الله أعطناهم وقت إن شاء الله.
طيب إذا نحن آخر قضيتين، السادسة والسابعة، مع الإشهار كتابة القيم في أماكن بارزة لك، خلفية في جوالك، خلفية في تويتر، إلى تصبح مثل ما يقول كثافة حسية لك أنت، إنما اتجهت تجد قيمك من كل مكان، كأنك تحاصر وسط قيمك، كأنه هذا أنت. لذلك أنا بعض الذين يكتبون بعض المعرفات لهم في البايو أو في الخلفيات لهم في تويتر أو في فيسبوك أو غيرها، أو في الواتس، حالاتهم في الواتس، هذه تعبر عنهم وعن شخصياتهم. لذلك من الجيد أن نختار التعبيرات المناسبة لمن يريد الناس أن يأخذوها عنا. آخر قضية، أي إنجاز لك في حياتك وثقه واربطه بقيمك، وثقوا حتى إنجازاتكم اليسيرة. ترى هناك قائمة من الإنجازات اليومية، يوميا عندنا كم هائل الإنجازات، لكن للأسف الشديد نحن نهضم أنفسنا في إنجازاتنا، نهضم أنفسنا بامتياز في إنجازاتنا، لا نريد أن نسجل إلا الإنجاز الضخم والكبير، نحن نريد كل الإنجازات تسجل وتربط بمنظومة القيم.
طيب لعلنا نأخذ اتصال بشكل عاجل. الأخ أشرف من السودان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل أخي أشرف على عجالة.
لقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكلنا به عالمين، فمن الرشد توحيد الله سبحانه وتعالى. أليست هذه بوصلة؟ أهمية التعلم وإشباع وإثراء الخيال بما يناسبه. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، لم نرها فهو تصور لأقبح ما يكون، وهذا معنى رائع في القرآن لطريقة التعلم وإثراء الخيال وإشباعه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فلماذا لا يكون في أحسن سلوك؟ فالجاهلية جاهلية، وإن تدثرت بأرقى الملابس وأحدث التكنولوجيا. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي تأثير هذا الركن على تقويم السلوك؟ أليست هذه بوصلة؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس إليه حاجة أن يضع طعامه وشرابه، وذلك لتأثير الصوم على تقويم وإصلاح السلوك. أليست هذه بوصلة؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أستاذ أشرف من السودان على هذه المشاركة. تعليقكم دكتور.
يعني أنا أعتقد أن مداخلات الأستاذ أشرف باتت اليوم ضرورية في كل حلقة.
نعم ما شاء الله عليك.
ويعطى فيها الوقت الكافي، لأنه حقيقة هي إضافة. عموما هو ما ذكره كان يؤكد على رفض بعض النصوص الشرعية بأهمية البوصلة الدينية، خاصة في الجوانب الدينية والتوحيدية وغيرها. نسأل الله أن يكتب أجر.
نعم بارك الله فيكم. نأخذ إجابة لسؤال الأخت أمة الله من اليمن، تقول إذا كان الأب والأم مختلفان في القيم الفطرية كيف يمكن أن نبني قيم الأطفال؟
يعني أول نقطة هي نقطة التقارب بين الوالدين، لابد أن يكون هناك صراحة وشفافية وطاولة حوار، لأنه إذا لم يكن هناك تقارب الصراع القيمي بين الوالدين سينعكس على صراع قيمي في نفوس الأبناء والبنات. على أسوأ الاحتمالات لو لم يحصل وكانت الأم تعتز بمنظومة القيم الأب يخالفها بشكل أو بآخر، فعلى الأقل أنا تجتهد بما استطاعت إلى ذلك السبيل أن تقلل من مخاطر القيم السلبية التي تنعكس عليه من سلوكيات الأب على سبيل المثال من خلال الاحتواء والمعايشة إلى أن تمر بهم إلى بر الأمان بإذن الله تعالى.
محمد من مصر يقول جزاك الله خير يا دكتور على هذا التوضيح وبارك الله فيكم، لماذا لا تدرس في المراحل الأولى للتعليم القيم؟
والله هذا نقطة جدا مهمة، ونعتقد أن الحمد لله يعني الآن يعني كثير من مناهجنا في وزارة التعليم وكثير من وزارات تلتفت لهذا الجانب، وأعتقد أنه يعني فعليا قضية القيم والأخلاق يبدو لو أنها أفردت في مناهج مستقلة يعني ستكون قيمة مضافة
بإذن الله. نأخذ نتيجة السؤال التصويت لهذه الحلقة، والذي كان يقول كيف نضبط اتجاه بوصلة القيم الخاصة بنا، اكتشاف القيم وتربيتها، تعزيز القيم، معالجة السلبيات، جميع ما سبق. كانت النتيجة الأولى لجميع الأمور اكتشاف القيم وتربيتها.
جميل.
تعزيز القيم بنسبة 83%،
وهذا الصحيح حقيقة بين كل ما ذكر سابقا هو جزء من عملية التوبة.
إذن اكتشاف المحاضرة. قيم، تعزيز، صحيح. معالجة للسلبيات،
صحيح. وهذا دليل أيضا على الوعي الكبير لجمهور القناة وجمهور البرنامج، صلى الله ينفع فيهم جميعا إن شاء الله.
طيب التشويق للحلقة القادمة،
التشويق للحلقة القادمة كما ذكرنا في هذه الحلقة ما يتعلق بالجانب الإيجابي، فنحن أحيانا نتساءل كيف أكتشف بعض القيم السلبية في حياتي؟ كيف يمكن أن أعالجها؟ كيف
معالجة
يمكن
أضعها السلبيات
بالضبط؟ كيف يمكن أن أضعها في سياق التعديل؟ هذا اللي نعيش إن شاء الله
بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لنتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الدكتور فؤاد برداد، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.